فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. تحدثنا في الدرس السابق عن أحكام تتعلق بسجود السهو، وذكرنا أن سجود السهو إذا كان من نقص فإنه يكون قبل السلام، وإذا كان من زيادة فإنه يكون بعد السلام. وتحدثنا كذلك عن حالتين أخريين، وهما إذا شك فرجح، وإذا شك فلم يرجح. شك هل هي ثلاثة أم أربعة؟ ولم يدري ولم يستطع الترجيح، استوى عنده الأمران، استوى عنده الأمران، فماذا يفعل؟ الجواب يبني على اليقين، وما هو اليقين؟ الجواب هو الأقل. فإذا شك لي ثلاثة أم أربعة في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء مثلا، فإنه يبني على اليقين وهو الثلاث، فيأتي بالرابعة ويسد للسهو. وإذا شك فرجح، شك وترجح لديه أنها ثلاث مثلا أو أربع، فإنه يبني على ذلك. ومن قواعد الشريعة العمل بغلبة الظن، العمل بغلبة الظن. وعندما قلنا بأن سجود السهو في حالات يكون قبل السلام وفي حالات بعد السلام، فإن بعض أهل العلم قد ذهبوا إلى أنه مخير، بمعنى حتى لو التي بعد السلام سجدها قبل السلام يجوز عندهم، وحتى التي هي قبل السلام لو سجدها بعد السلام يجوز عندهم. وقالوا لكن الأفضل والمستحب، الأفضل اتباع السنة، فما جاءت به السنة من السجود قبل السلام سجد قبل السلام، مثل النقص ومثل الشك إذا لم يترجح لديه شيء. وما جاءت به السنة من السجود بعد السلام سجد بعد السلام، مثل الزيادة والشك إذا ترجح لديه شيء أو يسجد بعد السلام. وعندما نقول يسجد بعد السلام لا يعني أنه يسجد بعد انتهاء الصلاة، لأن الصلاة لم تنتهي بعد، فهو سيسلم تسليمتين ثم يسجد للسهو سجدتين ثم يسلم تسليمتين. فما هما التسليمتان اللتان تنتهي بهما الصلاة؟ الجواب التسليمتان الأخيرتان هما اللتان تنتهي بهما الصلاة. طيب، لما ذكرنا بأن سجود السهو يكون لترك واجب، فقد قلنا بأن ترك الواجب إذا كان عمدا بطلت الصلاة، لكن إذا كان سهوا وفات موضعه يسجد للسهو جبرا للنقص. وضربنا مثالا بالتشهد الأول، لو أنه نسي التشهد الأول وقام، نسي التشهد الأول وقام، ويشرع في سجود السهو تكبيرات الانتقال كسجود الصلاة، فيكبر ثم يسجد ثم يكبر ويرفع ثم يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع. الأذكار هي هي، ومن اخترع ذكرا بلا دليل كأن قال سبحان الذي لا يسهو ولا، هذا بدعة ما ورد فلا نخترع. وكذلك قلنا لو سجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام ما في تشهد بعد ذلك، خلاص يكفي التشهد الذي كان قبل سجود السهو، فلا تشهد آخر على الراجح، لأن المسألة أيضا فيها أقوال، ويجب يعني نلفت النظر يعني الإخوة والأخوات إلى أن العلماء في مثل المسائل الدقيقة هذه والتفصيلات يحصل عندهم اختلاف في وجهات النظر، تنوع في الرأي، فالمسلم يستوعب ذلك، والعامي يقلد من يثق به من أهل العلم، وطالب العلم يدرس ويبحث ويعمل بما ترجح لديه. وكذلك قلنا إذا تكرر السهو في الصلاة فسجدتان فقط، وإذا اجتمع عليه سهوان مثلا نقص زيادة يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله، ومن المسائل أيضا إذا فعل شيئا من مكروهات الصلاة فهل يسجد السهو؟ يعني لو واحد مثلا التفت في الصلاة كذا التفات خطأ، سرح في الصلاة، انشغل ذهنه، نظر إلى ما يلهي، عبث بأزراره، مسح الحصى، تثاءب، عبث بلحيته أو أنفه، فرقع وطرقع أصابعه كما يفعل بعض الناس، يعني قلة خشوع، قال النووي رحمه الله فهذا كله لا يسجد لعمده ولا لسهوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخميصة ألهتني أعلامها، وذكر تبرا من ذهب كان يريد أن يقسمه كان عنده، ذكره في الصلاة وكان ناسيا له، ولم يسجد لشيء من ذلك، يعني طرأ عليه شيء في الصلاة من خارج الصلاة ما سجد للسهو لشيء من ذلك. طيب لو واحد زاد ذكرا من الأذكار في غير مكانه، كأن قال في الركوع سبحان ربي الأعلى ثم انتبه فقال سبحان ربي العظيم، إيش صار عنده الآن؟ صار عنده زيادة ذكر في غير موضعه. طيب سجد فقال وهو ساجد سبحان ربي العظيم، ثم تذكر فقال سبحان ربي الأعلى، إيش صار عنده الآن؟ زيادة ذكر في غير موضعه، لكنه أتى بالواجب وهو سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، لكن عنده زيادة حدثت نتيجة سهو. الآن ما دام أتى بالواجب فلا يجب عليه سجود السهو، ما ترك هذه الزيادة التي حدثت خطأ، سجود السهو من أجلها، لا يجب عليه سجود السهو من أجلها. طيب لو واحد قام في الصلاة، يعني قام مثلا إلى الركعة الثانية فقال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صار عنده الآن زيادة في غير موضعها، لكن أتى بالفاتحة، أتى بالفاتحة، فلا يجب عليه سجود السهو لأنه أتى بالواجب، لكن يشرع له، يعني يستحب له لأنه أتى به في غير موضعه، كما في الإنصاف يعني في كتاب الإنصاف، ومن المعاصرين في فتوى، ولكنه يستحب، ولكنه يستحب. الأركان الفعلية إذا تعمد تكرارها، يركع مرتين ويسجد ثلاث مرات، هذا تبطل الصلاة، وإذا حصل ذلك سهوا عرفنا حكم الزيادة، سيسد السهو بعد السلام. طيب والزيادة القولية، يعني في فرق بين الزيادة الفعلية والزيادة القولية. الزيادة القولية عمدا لا تبطل عكس الزيادة الفعلية، لكن هذا مسيء بمخالفته، لأن الله لم يشرع قراءة الفاتحة مرتين في الركعة، ولا شرع الله قراءة التحيات مرتين في التشهد، وهذا يفتح باب الوسوسة. لو قيل للناس كرروا يفتح باب الوسوسة، فيجب إغلاق هذا الموضوع. طيب لو واحد أتى بفعل مشروع في غير موضعه، يعني مثلا رفع اليدين في الصلاة مشروع في أربعة مواضع، ليس منها الرفع من السجود، ليس منها الرفع من السجود، فهو بالخطأ رفع من السجود ورفع كفيه. طبعا في من بعضهم قال إنه هذا جاء في بعض الأحاديث، لكن أكثر أهل العلم قالوا هذا شاذ ولم يثبت، ما ثبت إلا في أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، الرفع من الركوع، القيام إلى الركعة الثالثة، غير كذا ما في رفع يدين في الصلاة. فلو واحد رفع في الرفع من السجود لا يجب عليه سجود السهو، لا يسجد السهو، لكن يستحب، كما رجح ذلك الشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع، قال لا فرق بين الإتيان بقول مشروع في غير موضعه أو فعل مشروع في غير موضعه، إن عموم أدلة سجود السهو تقتضي لا فرق، وبناء على ذلك يستحب له السجود ولا يجب عليه. طيب لا يجوز للإنسان ترك سجود السهو عمدا، لا يجوز للإنسان تنبيه، يعني تنبيه، لا يجوز ترك سجود السهو عمدا. وقد ينبني على ذلك بطلان الصلاة إذا كان موضع السجود قبل السلام، كما ذكر ذلك صاحب المغني، فرق بين قبل وبعد. لكن لو تركه حتى اللي بعد تركه يأثم، لأن سجود السهو إذا كان واجبا لا يجوز تركه، ويأثم في جميع الحالات، وقد تبطل إذا كان قبل السلام وتعمد تركه، وقد لا تبطل إذا كان بعد السلام كما قال أو ذهب إلى ذلك ابن قدامة رحمه الله، لكن يأثم في الحالتين. طيب واحد ترك سجود السهو سهوا، نسي أن يسجد السهو وراح خلاص ذهب، لو ذهب وراح وطال الفصل وقطع بين الصلاة وبين، يعني تكلم مع ناس وخرج خلاص، فاته استدراكه فيسقط، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب وإذا كان لازال في مجلسه، يعني واحد عليه سجود سهو نسيه وسلم واستغفر الله استغفر الله استغفر الله من السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام سبحان الله سبحان الله، فتذكر يسجد مباشرة. فالعلماء فرقوا بين ما إذا طال الفصل فقالوا يسقط، أو إذا تكلم خرج تحرك راح، وبين ما إذا لم يطل الفصل. وشيخ الإسلام ذهب إلى أنه عليه أن يسجد حتى لو طال الفصل، لكن على أي حال نأخذ يعني هذا قول أكثر أهل العلم، إذا طال الفصل يسقط. طيب، في بعض المسائل أيضا المتعلقة بسجود السهو لعلنا يعني نأخذ بعضها، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. لو سهى المأموم ولم يسهى الإمام وهو خلف الإمام، إذا ما سجد الإمام للسهو، يعني الإمام أخطأ في الصلاة ونبهوه، مثلا قام للركعة الثالثة بدون تشهد أول وكمل الصلاة، الآن الناس تنتظر قبل السلام أن الإمام يسجد للسهو، فالإمام سلم وما سجد، سبحان الله سبحان الله ما سجد، سبحان الله التفت إليهم أو قام وانصرف ما سجد، إذا يأس المأموم من سجود إمامه السجود الواجب على الإمام سجده وحده عند جمهور العلماء، سجده وحده عند جمهور العلماء، خلص الشكوى لله، الإمام لسبب أو لآخر ما سجد السجود الواجب عليه، فماذا يفعل المأموم؟ يسجده هو. طيب، هذه طائفة من سجود السهو لحالات تقع يعني كثيرا أو نادرا، والمطلوب أن المسلم يكون على دراية بذلك. وننبه أيضا إلى أن بعض هذه المسائل اختلف فيها العلماء، فلا بد نراعي أنه في أقوال أخرى في بعض المسائل. الأخ علي تفضل. علي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك يا شيخ،
أهلا وسهلا.
جزاك الله خير على البرنامج الشيخ.
الله يحييك. طيب أم سارية تفضلي. أم سارية،
وعليكم السلام والرحمة.
أهلا وسهلا.
يا شيخ بسأل.
أيوة.
يا شيخ بسأل، الوالدة عندها وسواس شديد في الصلاة، بدنا لها علاج بالرقية واتضح إنه معها سكر، تتعالج ولها 7 شهور، بس يعني الوالدة بقت تعبانة، حالتها الصحية تعبانة، حالتها النفسية، حالتها الروحية، عباداتها تعبت شديد، بس الراقي اللي احنا متابعين معاه يقول انه كل ما تتعب معناه ماشي كويس. انا دا اعرف انه هالكلام وهذا صحيح، انه المرض الروحي عكس العضوي وام لا؟ السؤال الثاني، يعني الراقي يمنعنا اننا نستخدم علاج نفسي مع الرقية، ويمنعنا اننا نستخدم لها اي علاجات عضوية او نديها بقويات او فيتامينات؟ يقول لا، هذا يغوي المرض او الروح التي بداخلها، بس عايز اعرف انه كلام الراقي صحيح ام لا؟
لحظة، الراقي يمنعكم من استعمال الدواء العضوي ولا هو يستعمل دواء عضوي مع الرقية؟
لا، هو لا يستخدم دواء عضوي.
اذا هو الراقي يقول لكم لا تستعملوا دواء عضويا، أو لا تأخذوا كلام الدكتور أو الطبيب، أو لا تأخذوا دواء الطبيب مع الرقية، بس اكتفوا بالرقية فقط، وإنه إذا استعملتوا الدواء العضوي هذا ممكن يخرب على الرقية، كذا هكذا يقول؟
هو يقول هي ما محتاجة أصلا، الأعراض اللي عندها لها علاقة بالمرض اللي هي معاه.
طيب،
أو السحر اللي هي.
طيب فيه. طيب، على أي حال أولا لابد نتأكد الراقي هذا أن يكون فعلا طالب علم أو صاحب علم حتى يتكلم في مثل هذا، ينبغي أن يكون صاحب علم، لأنه إذا كان جاهلا قد يفسد. ثانيا أن يكون صاحب أمانة وتقوى، خصوصا في رقية الرجال للنساء، وهذا باب خطير جدا، لأنه قد يدخل بعض أهل الشهوات وأهل المصائب يدخلون فيه وليسوا على تقوى ولا على أمانة، فيرقي النساء النساء يعني ما يذهب تذهب إلى الرجل للضرورة مثل الطبيب. كذلك لا تعارض بين الدواء، يعني مثلا واحد ارتفعت حرارته، في تعارض دم عمره والوهن الذي أصابه لا ينجب، فلما بشر تعجب، لكن ما استبعد قدرة الله لأنه نبي ومؤمن، لا يمكن أن يستبعد قدرة الله، بل يؤمن بذلك. فالتعجب شيء واستبعاد القدرة شيء آخر، فهو تعجب فقط. وكذلك زوجة إبراهيم سارة: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم. فإذا هو تعجب فقط، وأكدت له البشارة من الله تعالى، وجعل له آية: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة. هذه من غير علة، من غير مرض، من غير مرض، ويخاطبهم بالإشارة: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. طيب السؤال الثالث. طيب مهند.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية، الله يطول بعمرك إن شاء الله يا شيخ.
حياك الله يا أخي.
يا شيخ بالله بدي أسألك سؤالين. أول سؤال الشيخ إنه القدوم مبكر للصلاة زي والصلاة بالصف الأول سواء يوم الجمعة أو الصلوات العادية، زي اللي بيجي متأخر وبصير يزاحم بالناس سواء يوم الجمعة وهذا عشان يجي يصلي بالصف الأول، يعني له نفس الأدب؟
أنت طريقة طرحك للسؤال لا بد تقود إلى القول ب لا طبعا. يعني أنت لما تقول هل الذي يأتي مبكرا للصلاة وفي الصف الأول مثل الذي يأتي ويزاحم الناس ويعمل مشاكل ويجي متأخرا؟ فأكيد الجواب راح يكون لا طبعا. فطيب، فهل هناك شيء إضافي يعني تريد أن تسأل عنه، ولا هذا هو السؤال فقط؟
لا، لأن أنا مستغرب في عندي سؤال ثاني، بس لأني مستغرب من قيام بعض المصلين الله يهديهم، يعني إنه بزاحمه بطريقة يعني مستفزة.
طيب.
الواحد بخاف إنه يفقد أعصابه بهيك مكان وهيك يعني وضع، يعني سواء صلاة الجمعة أو صلاة الكتر.
لا صح صحيح، يعني أنت جزاك الله خير، يعني واحد فعلا يمسك نفسه، يحبس الغضب، لكن ينصح طبعا أثناء خطبة الجمعة ما في كلام، لكن لو جاء واحد يتخطى رقاب الناس، يعني يتخطى رقاب الناس، ممكن واحد يشير له أن يجلس. وكذلك الإمام لو تكلم على المنبر قال له اجلس فقد آذيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما رأى رجل يتخطى رقاب الناس، يجي متأخر ويروح يصف يتخطى رقاب الناس، وإذا ما في فرجة أيضا سيحشر نفسه حشرا ويؤذي من حواليه. طيب السؤال اللي بعده.
السؤال الثاني يا شيخ، التوبة من الكبيرة، يعني احيانا سواء الذنب او الكبيرة الواحد بيتوب، بس للاسف انه الواحد بيرجع مرة ثانية وثالثة وبيتوب وبيرجع مرة ثانية وثالثة، فبيحس انه الواحد انه عم 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 بضحك او بكذب على ربنا، استغفر الله العظيم. يعني فهذا الحكي اكيد لا يجوز، بس الواحد شو يسوي؟ يعني قدر الامكان الواحد بحاول يبعد سواء عن الذنب او الكبيره، او انه يتوب توبه نصوحه، بس الشيطان ونفسه اقوى منه. فهل هل هل يعني هذا يؤثم عليه بزياده لانه فقد التوبه، او انه ما كان قد التوبه، او انه ما كان يعني انه على قدر المسؤوليه من هذه التوبه؟
طيب اولا جزاك الله خير، ثانيا نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، ثالثا قولك الشيطان أقوى منه مو صحيح. قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالإنسان أقوى من الشيطان، الإنسان في وضعه الصحي إذا كان على الدين والإيمان أقوى من الشيطان. حتى أن بعض العلماء ذكروا أن المؤمن إذا خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الملك يقول له هديت كفيت وقيت، لما يقول الله من يعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو طيب، يقول أن الشيء إنه العبد يذكر ربه، ابن القيم رحمه الله، إن العبد يذكر ربه لدرجة أن الشيطان الذي يحاول أن يتعرض له يصرع، يسقط الشيطان، فتجتمع الشياطين يقولون ما باله، يعني صاحبنا هذا الشيطان ما باله، فيقول بعضهم. والتوبة يجب أن تكون صادقة لله، ولو الواحد تاب في كل مرة توبة حقيقية يعني فيها ندم وإقلاع عن الذنب فورا والعزم على عدم العودة يقبلها الله حتى لو أذنب مرة أخرى وتاب، حتى يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. شوف اجتمع فيه خوف ورجاء. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، إذن فيغفر الله له. فكل ذنب لازم نحدث له توبة حقيقية ونسعى أنه ما نذنب. يعني إذا كانت القضية تحتاج إلى غض بصر لازم نغض البصر، تحتاج إلى امتناع عن الذهاب إلى السوق ما نذهب للسوق، تحتاج إلى أن نغلق موقع التواصل الاجتماعي ما ندخل على الفيسبوك لأنه إذا دخل شبك في علاقات محرمة ما ندخل، وهكذا. فراس تفضل يا فراس.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
الله يبارك فيك. شيخنا الكريم، عندي استفسار بس توضيحي بالنسبة لتفسير الآية في سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الذكر أن الأرض
في الزبور من بعد الذكر.
الله يجزيك الخير، الله يفتح عليك. تماما، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله يجزي الخير، أحد المشايخ المعروفين قام بتفسيرها كالتالي. طبعا
شوف يا فراس، فراس
نعم،
أنت تقصد أن بعض المشهورين في مقطع من مقاطع اليوتيوب أو مقطع من برنامج تلفزيوني قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني الصالحون لإدارة الأرض والصالحون لحكم الأرض حتى لو كانوا كفارا، وقال إن الله ينصر الكفر مع العدل وينهزم الإيمان مع الظلم، وأن المقصود بالصالحين ليس صلاح الدين لكن الصلاح للإدارة والصلاح لحكم الأرض الدنيوي. وتسأل أنت هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ كذا؟
تمام.
الجواب من عدة أوجه. أولا، إن خير ما يفسر به القرآن القرآن، والكلام الذي ذكر باطل شرعا قطعا باطل. ليش؟ لأنه انظر إلى الآيات المشابهة: والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ثم عادي 16-17 بوي فريند عادي، تجيب ولد بالحرام عادي، رجل مع رجل يسوي أسرة عادي، امرأة مع امرأة يسوي أسرة عادي، هذول يصلحوا لإدارة الأرض؟ إذن من الذي يصلح لإدارة الأرض؟ أهل الإيمان، الخلفاء الراشدون، المسلمون إذا أقاموا شرع الله، هؤلاء الذين يصلحون لإدارة الأرض. أما الكافر ما يصلح لإدارة الأرض. الكافر عنده نوع عدل في جزئية، عنده عمران، عنده تكنولوجيا، عنده تنظيم وإدارة، بس ما عنده صلاحية لإدارة الأرض، ما عنده. مش القضية قضية تطلع في ناطحة سحاب وتبني مصنع وتعمل أتمتة وبالروبوتس يدار المصنع بالروبوتس، لا، هذا يعني يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا لكن ما يصلحوا لإدارة العالم. وشوف العالم الآن لما تسلط الكفار على العالم، شوف الوضع العالم شلون. إيش رأيك في وضع العالم الآن؟ لا أمان ولا اطمئنان، والظلم فاشي، مذابح تقام، نهب خيرات، نهب ثروات، إخراج المسلمين من ديارهم، إقامة المذابح لهم، وين العدل؟ يعني هؤلاء لما احتلوا بلاد المسلمين ماذا فعل؟ ليست هذه أرض؟ وين الصلاح فيها؟ وين الصلاح في شغلهم؟ وين؟ ولا فقط عندهم عند أنفسهم رخاء، ولغيرهم ادفنوا النفايات النووية عندهم، يفسدون بيئاتهم بيئات الآخرين، حتى هم بيئاتهم فيها فساد حتى صحيا، وفي تلوث بيئي، وفي مشاكل في طبقة في الأوزون، وفي انبعاث الاحتباس الحراري، وفي نتائج تصحر وذوبان. هم الآن تقاريرهم عن أنفسهم فوين؟ والآن الصعود اليمين المتطرف وخرص أغلبية انتخبوهم، إيش يعني بالله أن تقول قل لي يعني هؤلاء يصلحون لإدارة الأرض؟ ماذا يفعلون بالمسلمين عندهم؟ اضطهاد ومنع من الحريات، يقولون حرية حرية، بعد يجعل حرية المسلمين الدينية ما في، فوينه؟ وهم أنفسهم فيما بينهم أغرين بينهم العداوة والبغضاء. فإذا لا يصلح لإدارة لإقامة العالم إلا أهل الدين، أهل التوحيد والإسلام. بس المشكلة وين؟ لما لا تجد إلا كافرا متسلطا ومسلما ضعيفا، أو مسلمين بعيدين عن شرع الله إلا من رحم الله، فيطلع ما في. ولذلك لا يمكن أن يكون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني الكفار الصالحون للإدارة الإقامة، كلام فارغ. ثم قال الله عبادي، هذه الإضافة إضافة التشريف. فهل الكافر الذي يقول الله ثالث ثلاثة، والملحد والزنديق والذي يشرك بالله، هذا عبادي الصالح يعني ينال هذا الشرف؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني هذا مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في كتب الله المنزلة المزبورة، هذا الشرف يناله الكفر هؤلاء؟ ولذلك نحذر تحذيرا بليغا من الكلام قول على الله بلا علم، وأن يفسر القرآن على غير مراد الله. ومو هو أي واحد خطرت على باله فكرة يعلن بها على الملأ، لا يا أخي، تأنى، ارجع للتفسير، شوف أقوال السلف قبل ما تجيك كذا لفتة. يعني يجي واحد فكرة يزينها الشيطان، يلا الصالحون يعني مو الصالحون يعني أهل الصلاح الديني، لا، الصلاح الدنيوي وينهم؟ سبحان الله، دين أهل الأرض بغير دين بهايم، والله العظيم، وهو الواقع شاهد، يعني شوف الواقع. طيب أم فاروق، تفضلي أم فاروق.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، طيب وبركاته.
أخي إذا بتريد بدي أسأل سؤالين إذا ممكن.
إيه تفضلي.
الله من الطيب.
وهذا
فيك يا شيخ في سؤالين.
نعم.
أنا والله بارك فيك، جاء عندي ضيف في الشتاء الماضي ودخل عندي في الملحق، وبعدين أراد الله يكرمك دورة المياه، وكانت لها فترة ما استخدمت، فلما قال الله يكرمك لكم السمعين تبول، قال أنه خرج عليها ناموس كثير، فسألني قال له وش الحكم، قلت والله ما أدري، سأل المشايخ. أنا اللي أعرف أن أحد الصحابة وضع له ثوبين قبل واحد الصلاة وكذا عشان الذباب يقع النجاسة مفعته، وبعدين قال ما كان رسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لكن هذا مجموعة أنا لا أعرف الحكم.
طيب تقول الآن هو لما دخل دورة المياه لقضاء الحاجة خرج عليه إيش قلت؟ ذباب كثير؟
ناموس.
طيب الناموس طاهر، الناموس الأصل فيه الطهارة، إيش المشكلة؟
يا الله يكرمك بعد ما تبول خرج.
أيوة هذا. طيب الناموس تطاير، والناموس يعني لو حمل نجاسة كم سيحمل؟ شيء يسير جدا جدا. ومثل هذه الأشياء اليسيرة، والله وقع ذباب على الثوب، والذباب يمكن كان في الحمام، وكان في الحمام نجاسة، فالذباب شال فاصلة صفر كذا من النجاسة وقع الثوب، فكم رح ينتقل من الذباب من النجاسة إلى مثل هذا؟ الشرع لا يكلف به الناس لأنه في حرج. تخيل الآن لو كل ما وقع الذباب على ثوب أو على جلد وجب غسله وجب غسله وجب غسله، هذه مشكلة، يعني هذا حرج. والله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا يلتفت لقضية ما تنقله الناموسة في أرجلها أو الذبابة في أرجلها وجناح، مثل هذا لا يلتفت إليه، لأنه الشيء لو فرض أنه فيه نجاسة فهو شيء يسير جدا جدا جدا، وهذا لا عبرة به، والشريعة لا توجب إزالة مثل هذا، والحمد لله. طيب أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
تقول إحدى الأمهات: لم أستطع أن أتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر 5 سنوات بألفاظ بذيئة أثناء زيارة صديقة لي، أحسست بالأسف والإحراج ولم أدري كيف أتصرف من شدة الغضب. كثيرا ما ينطق الأطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالأسف والحرج والخوف من انفلات الطفل أخلاقيا. والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الآخرين، وغالبا ما يكون غير مدرك لأبعاد معانيها. ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة بصبر وحكمة قبل أن تتحول إلى عادة وسلوك، ويكون ذلك من خلال التجاهل وعدم إبداء انزعاج ملحوظ عند سماع كلمة نابية من الطفل لأول مرة حتى لا يكون لها أهمية لديه أو تأثير. عدم
في بناء أسرة ويطلع منها أولاد والأولاد يطلع منهم أولاد، يعني فعلا هذا التفكير فيه والعمل عليه لابد. وإذا الجمعيات الموثوقة ليقوم عليها الأمناء من أهل الدين من أهل الاستقامة، هؤلاء يعني هذا أمر مطلوب الآن للتوفيق بين طالبي العفاف وبين طالبات العفاف، وليس يعني النساء المستورات في البيوت ما يتعرضن للرجال، فهل تكون يعني عقوبة لهن أن ما أحد يسأل عنهن ولا يلتفت إليهن ولا يلتفت إليهن، ثم يعني يتاح المجال في الشر أن يقال والله كيف يعرفوك، اكشفي وجهك وادخلي على الفيسبوك. يعني هل يقال للمرأة العفيفة الفتاة العفيفة تعرضي للرجال ليخطبوك؟ لا والله. إذن هذه مسؤولية الأخيار، أئمة مساجد، خطبة، طلبة علم، دعاة إلى الله، وكذلك من عامة الناس، لأنه يدل بعضهم بعضا. يعني المرأة تدل على قريباتها النساء الأخريات، تقول والله يا فلانة إذا عندك حواليك أحد، إذا عندك ولد صالح، عندك أخ صالح، ترى في عندي وعندنا فتاة صالحة. لازم هذا الكلام يحصل، لازم. وكذلك الشباب والذكور، فيقول يا فلان إذا حواليك شاب صالح ترى في من محارمي فتاة صالحة. وهو إذا عنده بنت يبحث لها، وإذا عنده أخت يبحث لها، ويتعاون مع بعض. ترى القضية قضية حسن تنسيق، حسن تنسيق واتصالات، وتجب المعاونة في هذا، تجب المعاونة في هذا. طيب